الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فخلاصة القول في الذكر المطلق والذكر عموما هو أنواع، وبين أنواعه تفاضل، وعلى حسب هذا التفاضل يكون ترتيب الاشتغال به. وفيما يلي ترتيب الأذكار المطلقة من حيث تفاضل الاشتغال بها، فأفضلها الذكر بالقرآن المجيد على عموم، ثم ما كان ثناء على الله سبحانه بصحيح السنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث المتفق عليه أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم ما كان خبرا من العبد عن عبادته وتذلله واعترافه بما يجب عليه لله، كقوله: وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، الحديث وهو في الصحيحين. ثم ما كان دعاء من العبد كقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهو متفق عليه. فأفضل الذكر المطلق الذكر بالقرآن عموما، ثم ما كان ثناء على الله سبحانه بصحيح السنة، ثم ما كان خبرا من العبد عن عبادته وتذلله واعترافه بما يجب لله عليه، ثم ما كان دعاء من العبد. من هذا الترتيب تتضح أفضلية الذكر بعمومه على الدعاء، وذلك لأن الدعاء في الأصل لم يشرع مجردا عن الثناء والذكر، بل جاءت النصوص تحض على تقديم الثناء على الدعاء، وتستنكر على من يهجم على الدعاء دون أن يثني على الله تعالى. فمما ينبغي أن يعلم أن الذكر المجرد أفضل من الدعاء من حيث الجملة، ومن اشتغل وانشغل بذكر الله لم يفته الطلب، ولن يسبقه في الظفر بالإجابة من اشتغل بالدعاء. وترتيب تفاضل الأذكار المطلقة من حيث الاشتغال بها هو: القرآن على عمومه، ثم الذكر المجرد من حيث الجملة، ثم الدعاء والسؤال. فهذه الخلاصة في موضوع تفاضل الذكر المطلق. وأما الأذكار المقيدة فأيضا بينها تفاضل، وبينها كذلك تفاضل وبين المطلق من الأذكار. والأذكار المقيدة يقصد بها الأذكار التي قيد لها الشارع ما تقال فيه من الحال والمناسبة والظرف المكاني والظرف الزماني، وقيد لها العدد والهيئة. وبعبارة أخرى هي الأذكار التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها أو أمر بها في أوقات مخصوصة أو سبب أو مناسبة معينة تقال فيها، كأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار الصلاة، وما يقال عقب التسليم منها، وغير ذلك من أذكار المناسبات والأحوال والأوقات المتكرر منها والعارض. وهذه الأذكار هي التي تصدى لجمعها من ألف في الأذكار المأثورة وصنفها على أبوابها ومناسباتها، وبيان الأسباب التي تقال فيها ذوات الأسباب منها، كما صنع النووي والجزري وقبلهما ابن السني وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. وهناك تفاضل بين الذكر المطلق والذكر المقيد، وفي هذا كلام قيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يرتب فيه تفاضل الأذكار كلها من جهة المقدم منها حين الاشتغال بها. قال رحمه الله: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما، وكذلك التشهد، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد. قال: وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من المطلقة. إذن هذا ما ذكره رحمه الله تعالى. ما ورد من الذكر مختصا بمكان أو زمان أو حال كأذكار الطواف وليلة الجمعة أو حال النوم أو غير ذلك، فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بالتلاوة. وهذا الترتيب والتفضيل ليس خاضعا لتقديرات الذاكر، بل مبناه على قضية، وهي أن ثواب الأذكار قد قدره الشارع وصرح بما يحصل لفاعلها من الأجر، وكون هذا الذكر أفضل من هذا الذكر إنما يظهر بما يترتب عليه من الأجر، فما كان أجره أكثر كان فعله أفضل. والحاصل أن أفضل الأذكار تلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إلا فيما شرع بغيره، وذلك في المواطن التي ورد النهي عن قراءة القرآن فيها، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وكذلك ما وردت به السنة المطهرة من الأذكار في الأوقات عقيب الصلوات، فإنه ينبغي الاشتغال بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فإن إرشاده يدل على أنه أفضل من غيره. ثم سائر الأذكار المأثورة والدعوات المشهورة في دواوين السنة المطهرة يأتي بها الذاكر في أوقاتها، ومنها ما هو غير مؤقت فيأتي بها كما جاءت ولا يبتدعوا بل يتبعوا. فخلاصة الكلام في ترتيب التفاضل والاشتغال بالأذكار عموما يكون بتقديم ذكر المكان والزمان والسبب على غيره، ثم ما أعطاه الشارع مزية الفضل تنصيصا أو رتب عليه من الثواب أكثر من غيره. فالذكر الذي يرد مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فضله وله أجره، ولكن هنالك أذكار يخترعها العبد، وهذه الأذكار التي يخترعها العبد لها ضوابط. يجوز في الأذكار المطلقة الإتيان بما هو صحيح في نفسه مما يتضمن الثناء على الله تعالى ولا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه، وإن لم تكن الصيغة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الذكر المطلق. أما الذي قيد بمكان أو زمان أو سبب أو حال فإنه لا يحيد عنه العبد. فهذا الذي مر إنما هو من حيث المضمون، يكون صحيحا في نفسه، يتضمن الثناء على الله تعالى، لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه. أما من حيث الألفاظ والعبارات فعلى المنشئ للذكر أن يتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني وأبينها، لأنه مناجاة سيد السادات الذي ليس له مثيل ولا نظير. وأما إذا كان المخترع دعاء فعلى من أنشأه أن يعلم أن الدعاء ليس كله جائزا، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان فيه، والعدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ وتارة في المعاني. فمع وضوح اللفظ والعبارة وحسنهما لا بد من سلامة المعنى وتقيده بمضمون الشرع وضوابطه، والوقوف عند حدوده إطلاقا ومنعا. ومن خلال هذه الأمور تتحدد أبرز الضوابط لإنشاء الذكر، وهي أن يكون التوجه فيه إلى الله خالصا من أي شائبة لغيره، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أن يكون الذكر المنشأ مطلقا غير مقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد، لأن ربط العبادة بالظرف والهيئة والعدد من خواص الشرع التي لا ينازع فيها. وأن يكون المنشئ حين الإنشاء أتى بما هو متضمن للثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، وفي حال النفي عن الله يقتصر على ما ورد نفيه. ومن الضوابط ألا يكون مما يستلزم نقصا في حق الله تعالى بوجه من الوجوه، وأن تكون ألفاظ ما ينشئه المنشئ من ذلك واضحة وبينة، فلا تكون أسماء غير معروفة أو ألفاظا غريبة أو طلاسم لا يعرف ما هي، وأن تكون معاني ما ينشئ جامعة ومانعة وبينة ثناء كان أو دعاء. وإذا كان المنشأ دعاء فعلى الداعي أن يعلم أن من الدعاء ما ليس جائزا، فمن الدعاء ما فيه اعتداء، وقد يكون الاعتداء في الدعاء في الألفاظ أو في المعاني، ولا بد من معرفة ذلك وتجنبه. فالسدع الذي يتكلفه والتقعر في الألفاظ من العدوان في الدعاء. قال في الأذكار: من آداب الدعاء ألا يتكلف السدع، وقد فسر به الاعتداء في الدعاء. والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة، فما كل أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء. ثم إن السدع بالألفاظ لا يناسب مقام الدعاء الذي هو تذلل وخشوع وإظهار عجز وفاقة. وإذا كان هذا تكلف الألفاظ فتكلف المعاني أولى بالمنع، ويكون الاعتداء فيه حين يسأل الداعي ما لا ينبغي أن يسأل مما يناقض سنن الله تعالى في الكون وفي الشرع. والقرآن المجيد هو المصدر الرئيس والمصدر الأول للأذكار الشرعية، كما هو كذلك لكل أمور الشريعة. والقرآن كلام الله، وأولى ما يتقرب به إلى الله أو يذكر به كلامه، بالإضافة إلى أن الذكر يتعلق بالله ذاتا وأسماء وصفات وآلاء، والله أعلم بذاته وما يتعلق بها من أسماء وصفات وأفعال. وعلى هذا فإن أكمل الذكر وأفضله وأحبه إلى الله وما كان بالقرآن. ويكون القرآن مصدرا للذكر بما يلي: ما جاء في القرآن من الحث على الذكر والإكثار منه والإشارة إلى ما فيه من فوائد وثمار في معاش المسلم ومعاده، وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ويكون بما هو معلوم من كون القرآن بمجموعه داخلا في الذكر المطلق من ناحية التلاوة والتدبر، فقد سمى الله تعالى القرآن ذكرا، فقال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ورغب سبحانه في تلاوة الكتاب العزيز، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهو أفضل الأذكار، إلا ما ورد النص فيه من الأذكار المقيدة من غيره. كذلك ما جاء في القرآن من الذكر بالمعنى الخاص، فالقرآن وإن كان كله ذكرا بالمعنى الأعم للذكر، إلا أن فيه مما يتعلق بتعظيم الله تعالى والثناء عليه، وهو الذكر بالمعنى الأخص، فيه الشيء الكثير الطيب، لأنه مشتمل على التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والتمجيد، وعلى الخوف والرجاء والدعاء والسؤال، والأمر بالتفكر في آيات الله والاعتبار بمصنوعاته، إلى غير ذلك. وفيه الكثير من الأذكار التي ورد الأمر بها في أحوال وأوقات ومناسبات معينة، كقوله سبحانه: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ذلك ما جاء لبعض السور والآيات من تخصيص، كآية الكرسي، وأنها تقرأ في الصباح والمساء وبعقب الصلوات، وكذلك خواتيم سورة البقرة، فإنها تكفي لو قرأت ليلة كل يوم. ومن السور فاتحة الكتاب وهي رقية، والمعوذتان، وهما مما يتحصن به المسلم في الصباح والمساء، وتقرآن بعقب الصلوات، إلى غير ذلك من الآيات والسور. فهذا كله يمكن للذاكر والداعي أن يتشبع به، لتكون ألفاظ ذكره ودعواته ومعانيها ومضامينها مستقاة من القرآن وصادرة منه، حتى لو كان جمعها وتأليفها من تلقاء العبد المسلم حين يذكر أو يدعو بذكر أو دعاء مطلق في بعض أحيانه وأحواله. فالقرآن معين لا ينضب، ومصدر خصب لا يجدب، ومورد لا ينقطع سلسبيله العذب. وكذلك ما ذكر الله جل وعلا في كتابه من أذكار وأدعية لبعض أنبيائه وأثنى بها عليهم ورضيها وتقبلها منهم، ففرج ما بهم من كرب، ونصرهم ورفع منازلهم، كما في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال عن يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كذلك ما جاء في القرآن من القواعد والضوابط للذكر والدعاء وللذاكر والداعي، وهذا كثير. من ذلك قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، إلى غير ذلك من الآيات التي وضعت الأسس التي ينبغي قيام الذكر والدعاء عليها من توحيد الله وإفراده بالتوجه إليه والطلب منه والإخلاص له. كذلك ما جاء في الكتاب العزيز من الأمر بالذكر والدعاء بأسماء الله الحسنى مع الحذر من الإلحاد فيها والميل بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: فسبح باسم ربك العظيم، لأنه سبحانه له الكمال المطلق والمثل الأعلى في الصفات، وهو منزه عن المثيل والنظير وعن كل نقص وعيب، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وكذلك ما في القرآن من آداب عامة للذكر والدعاء، كما في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وهذه الآية تضمنت جملة من الآداب والتوجيهات، من ذلك قوله سبحانه: وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلى غير ذلك مما بسط في الكتاب العزيز من آداب ينبغي مراعاتها وأوضاع وأحوال يتطلب العبد بلوغها في الذكر والدعاء. هذه الجوانب المذكورة للتدليل على كون القرآن المصدر الأول الرئيس للذكر، والمراد بهذه الجوانب أنها التي تجعل من القرآن مصدرا للذكر، مع أنه لا يتوقف عند ذلك ولا يحصر فيه. والحاصل أن الأساس الذي يقوم عليه الذكر الشرعي يصدر من شجرة القرآن المباركة، وأغصانه وفروعه وأوراقه تروى من سلسبيل القرآن ومعينه وفيضه العذب الصافي. فالذكر الشرعي من القرآن أصله وأساسه، وحوله يدندن في مضامينه وألفاظه، ومن سناه وقبسه يأخذ مسلكه وآدابه وضوابطه. والسنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الذكر الشرعي، كما هي كذلك لبقية أمور الشريعة والدين، بل إن الذكر يحتل من السنة قلبها وقالبها وحيزا كبيرا منها كما وكيف. ولا عجب، فهي سنة سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم المتعلق بالله قلبه وبطاعة الله جوارحه والذي لم يزل لسانه رطبا بذكر الله حتى رحل عن هذه الدنيا التي لم تره يوما فاترا عن ذكر ربه ولا مشتغلا عنه بغيره. وإذا كانت السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هذا حاله، فأكرم بها وأنعم من موطن للذكر ومصدر له وساحة لغراسة. وعليه فإن مجال الذكر مع السنة رحب وممتد امتداد ما يعرض للناس من أحوال وشؤون مما تذخر به دنياهم شاملا لكل حوائجهم وحاجاتهم. والكلام هنا إنما هو بصدد ذكر الجوانب التي تكون السنة مصدرا للذكر من خلالها. وهذه الجوانب هي ما جاء في السنة النبوية من الحث على الذكر وبيان فضله ومكانته وثوابه، وما أعده الله للذاكرين، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا مع حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الحديث وهو متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت متضمنة لهذا المعنى الذي يدفع بالمسلم دفعا إلى الذكر والاشتغال به والبحث عن ما يذكر به في مظانه وموارده ومواطنه ومصادره رغبة في هذا الفضل وهذه المنزلة. ومن الجوانب ما حوته السنة المطهرة من أذكار شاملة لحياة المسلم من يوم وعيه إلى لحظة غيابه عن هذه الدنيا أو غياب الوعي عنه، مغطية ليله ونهاره. تبدأ مع العبد حين يرفع جنبه عن مرقده ويفتح عينه من نومه وترد إليه روحه من موتته الصغرى، ملازمة له في كل ما يأتي ويدع وفي كل ما يعرض له، جالسا وقائما، مزاولا عمل جوارح أو عمل فكر أو قول لسان، وإلى أن يأوي إلى فراشه، فيكون على الذكر وضع الجنب كما كان رفع الجنب على الذكر. وعلى ترديد الذكر تختم الجوارح حركتها واللسان نشاطه كما كان به بدء الحركة والنشاط، الأمر الذي حدا ببعض من جمع الأذكار أن يسمي ما جمع بعمل اليوم والليلة. وما جاء في السنة قولا كان أو فعلا منه صلى الله عليه وسلم أو أمرا أو إقرارا ينقسم إلى ذكر مطلق لم يقيده صلى الله عليه وسلم بزمان أو حال أو هيئة أو عدد، والسنة فيه أن يؤدى مطلقا دون تقييده بشيء من ذلك، وإلى ذكر مقيد بسبب أو زمان أو حال أو عدد أو هيئة والسنة فيه أن يؤدى على ذلك. وهذه المأثورات من الأذكار زخرت بها الصحاح وكتب السنن والمسانيد في أبواب الدعوات والأذكار، وقد أفرد لها بعضهم مصنفات منفصلة جمع فيها مأثورات الأذكار، كما صنع ابن السني والنووي والجزري وابن القيم وشيخ الإسلام رحمهم الله جميعا. والحاصل أن هذا الجانب الواسع مما حوته السنة من الأذكار بمطلقها ومقيدها هو العمدة للذكر الشرعي من جهة المصدر، وفيه من الكفاية والشمول والسعة ما تنقضي دون الوفاء به طاقة كل حريص وحياته، فضلا من أن تعرض للمرء عارضة أو نازلة أو رغبة في خير وطاعة أو رهبة من ذنب وكرب أو بلاء في الدنيا أو الآخرة، فلا يجد لها في هذا المأثور ما يناسبها. فالسنة النبوية أتت من الأذكار بما لا يبقي مساحة لقائد، سيما حين يضم مأثورها إلى ما جاء به الكتاب العزيز، فيكون في المجموع فصل الخطاب. وتكون السنة مصدرا للذكر حين يعيها المسلم، وحين يكون لها وعاء يحفظ ألفاظها الجميلة الواضحة ويعلم معانيها الجليلة العظيمة فيما جاءت به من ذكر وثناء وتحميد وتسبيح وتمجيد ودعاء، لا سيما في الأذكار المطلقة. ثم يترسم ملامح هذه الألفاظ ويتقيد بتلك المعاني عندما يقول ذكرا من عنده أو يتوجه إلى الله بدعاء. وحين تتخذ السنة مصدرا وسندا للذاكر والداعي من هذه الحيثية، فسيكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن ينشئ ويقول إلا ما شاكل هدي الشارع في الذكر أو ماثله مما وضح لفظه وصح معناه واستقام مبناه واحتوى على الوارد من ذلك في أكثره، وهذا في الذكر والدعاء المطلق كما مر بيانه. ومن الجوانب ما جاءت به السنة من آداب للذكر والدعاء، وتكون السنة مصدرا للذكر والدعاء من هذه الناحية حين يتقيد الذاكر والداعي بهذه الآداب في ذكره ودعائه فيما إذا أنشأ ذكرا من عند نفسه. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا الحديث آداب، منها طلب العون من الله تبارك وتعالى في بدء الذكر، ثم سؤال الله تعالى أن تكون العبادة مؤداة على الوجه الحسن الذي يرضيه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. ففي الحديث إشارة إلى ما ينبغي أن يعلمه الذاكر والداعي عن ربه تبارك وتعالى من أنه يسمع السر وأخفى، وأنه مع من ذكره بالعلم والإحاطة والنصرة والتأييد، فلا داعي للتكلف والمبالغة في رفع الأصوات، وأن الذكر والدعاء لا يناسبهما سوى الخشوع والوقار تعظيما للمذكور وهيبة منه، فهو أقرب ما يكون. من ذلك أيضا ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري. وهذه منقبة عظيمة وميزة محمودة، وهي الخلوة بالله عز وجل بعيدا عن الناس، وفيها الإخلاص لله والاستغناء به. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فصاحب هذا الذكر وهذه الخلوة أبعد عن الرياء ومنصرف إلى الله تعالى بمجموعه، حيث لا شواغل ولا قواطع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.